ثالثا أو رابعا منزلة مكة والمدينة عند الله تبارك وتعالى بالنسبة لبقية الأرض، فهما خير الأرض، مكة خير بقاع الله والمدينة تتبعها في الفضل، وما ذلك إلا لأن مكة من شعائر الله، أرضها مشاعر، كلف الله عز وجل العباد بزيارتها في الحج والعمرة، والمدينة النبوية مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها انطلق الجهاد وفتحت الأرض مشارقها ومغاربها، فحرسها الله من الدجال الذي سيكون في آخر الزمان.
عن أبي سعيد الزرقي قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قدر في الرحم سيكون.
في هذا الحديث دليل على وجوب الإيمان بالقدر، وأن النفوس مخلوقة بقدر الله، وكل شيء وقع ويقع فهو بقدر الله تبارك وتعالى في الدنيا والبرزخ والآخرة وقبل ذلك وبعد ذلك، كله بقدر الله. والناس أمروا بالأسباب، وترك الأسباب عجز، والأخذ بها دين وحزم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولقوله: ولا تعجز. ثانيا، جواز العزل، سواء عند الحاجة أو بدون حاجة، لا يعتبر محظورا إذا لم يرد الإنسان الإنجاب. وكونه عند الحاجة أبلغ في الجواز وأبعد عن المحظور، وكونه بدون حاجة فيه شيء من المخالفة لسنة الله الكونية والشرعية، وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بالتحريم، لأن من مقاصد الشرع ومطالب الشارع تكثير الأمة، تكثير سواد الأمة، وقد جاء بيان ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم، وفي رواية: مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهو ترغيب أكيد في كثرة الإنجاب، إن لم يمنع من ذلك مانع أو تدعو إلى تركه ضرورة.
عن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن مسعود الأسدي، قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأته، فرأى عليها حرزا من الحمرة قطعه قطعا عنيفا من الحمرة، غير مشكك قطعه قطعا عنيفا. قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأته فرأى عليها حرزا من الحمرة قطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. وقال: كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
في هذا الحديث بيان وجوب القيام بالمسؤولية حيال الرعية، وأن زوجة الرجل من رعيته. ثانيا فيه بيان أن بعض الأحكام قد يجهلها بعض الأصحاب سواء من الرجال أو من النساء، فيقعون في فعل المحرم حتى يأتيهم البيان بالحكم فيمتثلون للحكم الشرعي. ثالثا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا بيان أن الحروز التي تعلق على الناس والتمائم على اختلاف أنواعها والخيوط وغير ذلك مما يعلقه الناس بواسطة أهل الشعوذة كله من الشرك، هو من الشرك الأصغر، فإن اعتقد فيه صاحبه أنه يجلب المصلحة بذاته أو يدفع الضر بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتبر بأنه سبب لجلب الخير أو دفع الضر فهو من البدع وهو من الشرك الأصغر الذي لا يجوز اتخاذه ولا الرضا به. وفيه بيان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكتون عن منكر رأوه بل يغيرونه في حدود الشرع الشريف تقربا وتدينا لله تبارك وتعالى، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاث سمعتهن لبني تميم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبغض بني تميم بعدهن أبدا. كان على عائشة رضي الله عليها رضي الله عنها نذر محرر من ولد إسماعيل، فسبي سبي من بني العنبر، فلما جيء بذلك السبي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سرك أنت في بنذرك فأعتك محررا من هؤلاء. وقال: فجعلهم من ولد إسماعيل، وجيء بنعم من نعم الصدقة، فلما رآه راعه حسنه قال فلما رآه راعه حسنه فقال فقال: هذا نعم قومي، فجعلهم قومه. قال: وقالهم أشد قتالا في الملاحم.
هذا الحديث صريح في فضل بني تميم بما لهم من الأيادي البيضاء في نصرة الإسلام في أول الزمان وفي آخره، وأنهم من سادات الناس وأطوع الناس للشرع انقيادا وذبا عن السنة. وفي الحديث دليل
أن عتق الرقبة في النذر شرعي، وأن أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها، والنفاسة تكون بالدرجة الأولى بالإيمان، ويتبعها المنفعة، كثرة المنفعة والقدرة عليها، والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون. الحديث دليل على اتساع رقعة الإسلام، وأنه انطلق من أرض من بلاد العرب، من الجزيرة العربية كما هو معلوم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجره، ثانيا أن معنى أيس الشيطان من عبادة غير الله في جزيرة العرب، أي من الاجتماع، من اجتماع العرب على عبادة غير الله، ولا ينفي أن يوجد من يعبد غير الله في أي زمان وفي أي مكان، ولكنهم لا يجتمعون على عبادة غير الله، فعمد إلى التحريش بينهم فيما يتعلق بأمورهم الخاصة والعامة، فتكون نتائج التحريش الفرقة بين الناس والبغضاء والتدابر والحسد وغير ذلك من الآفات والأمراض الاجتماعية التي تفتك بالمجتمعات وتفرق بين أفراده وأسره وجماعته. وبالمقابل أن القوة والمنعة والخير بحذافيره في الاجتماع على الحق علما وعملا وتعاملا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل وما أكثرها وأعظمها وأجلها، وبحقوق الخلق على اختلاف مراتبهم قربا وبعدا. عن سبورة بن أبي فاكة قال: عن سبرة بن أبي فاكة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا الحديث فيه دليل
على عداوة الشيطان وجنده لبني آدم، كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوته لبني آدم. ثانيا، بيان الطرق التي يأتي منها ويدخل على الناس بسبب الوقوع فيها. الطريق الأولى صده للناس عن الدخول في الإسلام، وهذه أكبر مصيبة يتسلط بها الشيطان وجنده على بني الإنسان. فكم أمة حرمت من الإسلام بسبب وسوسته وكيده ومكره. فلننظر إلى اليهود من يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهم ثابتون على عقائد الفساد والشرك الأكبر والأعمال الموجبة للخلود في النار وبئس القرار إذا ماتوا عليها. وانظر إلى عالم النصارى كيف تقوقعوا على كتب محرفة ليست مما قال الله وأوحاه إلى رسله، ولم يؤمنوا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب صد شياطين الإنس والجن لهم عن الدخول في الإسلام. ولو دخلوا في الإسلام لدخلوا باب الرحمة من كافة أبوابه. ومن مات على نصرانيته فهو من أهل النار بشهادة الله وشهادة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عز شأنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال عز شأنه: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهو خطاب يتناول كل الأناس على اختلاف أجناسهم ومللهم ولغاتهم من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه في غار حراء إلى يوم القيامة. لا عذر لأحد ولا دين يقبل من أحد غير الدين الذي بعثه الله عز وجل به. وقال لنا ممتنا علينا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهكذا قعد الشيطان لبني آدم في طرق الخير وسبيل النجاة فصدهم، إلا من رحم الله صدهم عن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما هو الحال في هذا الزمن وقبل هذا الزمن، وصدهم عن الجهاد لأنفسهم والجهاد لغيرهم ليحرمهم أجر المجاهدين والفضل الذي لو جاهدوا في سبيل الله لأحرزوه. وفي الحديث إن في نعم وفي الحديث بين ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وأخيرا فالواجب على كل مكلف أن يجاهد هذا العدو بكل وسيلة من وسائل الجهاد حتى يرده خائبا منكسرا ويكون هو الفائز قد أرضى ربه وأغضب الشيطان وتولى الرحمن وحزبه وأبغض الشيطان وحزبه. وهذه هي صفات المؤمنين الكمل في إيمانهم الذين مدحهم الله وأثنى عليهم في القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وهكذا حياة المؤمنين لا يقدمون ولا يؤخرون بين يدي الله وبين يدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بل لا يقدمون ولا يؤخرون إلا في ظل شرع الله الكريم. والله تبارك وتعالى أعلم.
هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إننا نحبك في الله يا شيخنا، هل يجوز مناداة صفات الله كقولهم يا رحمة الله؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبكم الله عز وجل كما أحببتمونا فيه. ونحن من هنا وإن تباعدت الأجسام فإننا نلتقي على مائدة الدرس في مناسبات وإن كانت قليلة، إلا أن نرجو من الله أن يباركها وأن يجعلها نافعة لنا ولكم، وأن يجعلنا إخوة متحابين متواصلين على سبيل الاستمرار والدوام، ولا يكون لذلك منتهى حتى تلتف الساق بالساق. وشأن الدنيا حقير، وخير ما يتزود فيه الإنسان منها العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. ولا يمكن أن يتأتى لأحد علم نافع أو عمل صالح إلا إذا جلس على مائدة الطلب. فأعرف ذلك تماما وأبلغه إخوانك بقدر استطاعتك وعلى حسب جهدك، والله يتولانا ويتولاكم. وأما الجواب على السؤال فإنه لا يجوز لأحد أن ينادي الرحمة، لأنها من صفات الله الموصوف بالرحمة أو المغفرة أو العزة أو الحكمة أو القدرة. لا يجوز أن تنادى مفردة هكذا، لأن هذا لم يرد عن السلف ولم يكن من أساليبهم. فالواجب أن يسأل الله عز وجل، أن يسأل العبد ربه ويناديه بأسمائه الحسنى فيقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا حكيم أمن علي بالتوفيق والهداية والرضا، ونحو ذلك من الأدعية التي لا يستغني عنها العبد، والله أعلم.
يقول هذا سائل من ليبيا: رجل يسرق من عداد الكهرباء في مزرعته، وإن أخبر بأن هذا لا يجوز يقول نحن مسلمون ولا ضرائب على المسلمين.
الكهرباء معروفة في دنيا البشر أنها شركة، فأخذ الإنسان منها بدون إذن من الجهة المختصة يعتبر من الجرائم. وأن هذا الاستدلال منه استدلال جاهل، فأبلغوه بأن فعله هذا حرام، وأنه لا يجوز له أن يبقى عليه ويدوم، وعليه أن يذهب إلى الجهة ويخبرهم من يوم بدأ يتعامل هذا التعامل، ويبذل لهم الأجرة المستحقة حتى يكون مأكله حلال ومطعمه حلال ومشربه حلال ويكون شأنه حلال، وإلا فليعلم بأنه أخذ من الحرام نصيبا لا يجوز للمسلم أن يستمر عليه أبدا. فأبلغوه، والمؤمن منقاد لأمر الله، وسبب فعله هذا الجهل، فإن شاء الله يحل العلم حل الجهل، ويراجع نفسه ويبذل من المال ما يكفر هذا الذنب الذي وقع فيه، وفي المستقبل كذلك ينزه نفسه عن هذا العمل المشين والخيانة.
هذا سائل أيضا من ليبيا يقول: ما حكم الوقوف للمدرس إذا دخل الفصل؟
ليس من هدي السلف الصالح الوقوف للعالم إذا دخل وإذا خرج، وفي الحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وليس الاحترام للمعلم في القعود والقيام، ولكن احترامه في القلوب وفي حسن الأدب معه، والتلقي للعلم الذي يحمله، والمحبة الصادقة الخالصة في الله ومن أجل الله، لأنه مربي بشرع الله. فعلينا أن نعمل الجائز والمستحب وأن نترك المحرم والمكروه.
السلام عليكم فضيلة شيخنا، أحسن الله إليكم. سائلة من جزيرة في البحر الكاريبي تسأل: هل يكون زوجي محرما لخالتي في الحج؟
بارك الله في السائل ووفقه للاستمرار في المواصلة على مائدة الدروس، سواء في وقت الظهيرة أو في وقت المساء، وجمعنا الله إياه على خير وفي خير. وثانيا أن زوج المرأة ليس محرما على أختها ولا على خالتها ولا على عمتها، فلا يجوز له أن يسافر بها ويخلو بها إلا مع محرم، فلا بد من هذا كله. وإنما هو محرم على أم زوجته وجدتها، ها؟
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وثالثا أو رابعا، منزلة مكة والمدينة عند الله تبارك وتعالى بالنسبة لبقية الأرض، فهما خير الأرض، مكة خير بقاع الله والمدينة تتبعها في الفضل، وما ذلك إلا لأن مكة من شعائر الله، أرضها مشاعر، كلف الله عز وجل عباد بزيارتها في الحج والعمرة، والمدينة النبوية مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها انطلق الجهاد وفتحت الأرض مشارقها ومغاربها، فحرسها الله من الدجال الذي سيكون في آخر الزمان. عن أبي سعيد الزرقي قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قدر في الرحم سيكون.
في هذا الحديث دليل على وجوب الإيمان بالقدر، وأن النفوس مخلوقة بقدر الله، وكل شيء وقع ويقع فهو بقدر الله تبارك وتعالى في الدنيا والبرزخ والآخرة وقبل ذلك وبعد ذلك، كله بقدر الله. والناس أمروا بالأسباب، وترك الأسباب عجز، والأخذ بها دين وحزم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولقوله: ولا تعجز. ثانيا، جواز العزل، سواء عند الحاجة أو بدون حاجة، لا يعتبر محظورا إذا لم يرد الإنسان الإنجاب، وكونه عند الحاجة أبلغ في الجواز وأبعد عن المحظور، وكونه بدون حاجة فيه شيء من المخالفة لسنة الله الكونية والشرعية، وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بالتحريم، لأن من مقاصد الشرع ومطالب الشارع تكثير الأمة، تكثير سواد الأمة، وقد جاء بيان ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم، وفي رواية: مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهو ترغيب أكيد في كثرة الإنجاب، إن لم يمنع من ذلك مانع أو تدعو إلى تركه ضرورة.
عن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن مسعود الأسدي قال دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأته فرأى عليها حرزا من الحمرة قطعه قطعا عنيفا من الحمرة قطعه قطعا عنيفا. قال دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأته فرأى عليها حرزا من الحمرة قطعه قطعا عنيفا ثم قال إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. وقال كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
في هذا الحديث بيان وجوب القيام بالمسؤولية حيال الرعية، وأن زوجة الرجل من رعيته. ثانيا فيه بيان أن بعض الأحكام قد يجهلها بعض الأصحاب سواء من الرجال أو من النساء، فيقعون في فعل المحرم حتى يأتيهم البيان بالحكم فيمتثلون للحكم الشرعي. ثالثا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا بيان أن الحروز التي تعلق على الناس والتمائم على اختلاف أنواعها والخيوط وغير ذلك مما يعلقه الناس بواسطة أهل الشعوذة كله من الشرك، هو من الشرك الأصغر، فإن اعتقد فيه صاحبه أنه يجلب المصلحة بذاته أو يدفع الضر بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتبر بأنه سبب لجلب الخير أو دفع الضر فهو من البدع وهو من الشرك الأصغر الذي لا يجوز اتخاذه ولا الرضا به. وفيه بيان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكتون عن منكر رأوه بل يغيرونه في حدود الشرع الشريف تقربا وتدينا لله تبارك وتعالى، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاث سمعتهن لبني تميم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبغض بني تميم بعدهن أبدا. كان على عائشة رضي الله عليها رضي الله عنها نذر محرر من ولد إسماعيل، فسبي سبي من بني العنبر، فلما جيء بذلك السبي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سرك أنت في بنذرك فأعتكي محررا من هؤلاء. وقال فجعلهم من ولد إسماعيل، وجيء بنعم من نعم الصدقة، فلما رآه راعه حسنه راعه حسنه قال فلما رآه راعه حسنه فقال فقال هذا نعم قومي، فجعلهم قومه. قال وقالهم أشد قتالا في الملاحم.
هذا الحديث صريح في فضل بني تميم بما لهم من الأيادي البيضاء في نصرة الإسلام في أول الزمان وفي آخره، وأنهم من شهادات الناس وأطوع الناس للشرع انقيادا وذبا عن السنة. وفي الحديث دليل أن عتق الرقبة في النذر شرعي، وأن أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها، والنفاسة تكون بالدرجة الأولى بالإيمان ويتبعها المنفعة، كثرة المنفعة والقدرة عليها، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون.
الحديث دليل على اتساع رقعة الإسلام، وأنه انطلق من أرض من بلاد العرب، من الجزيرة العربية كما هو معلوم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجره، ثانيا أن معنى أيس الشيطان من عبادة غير الله في جزيرة العرب أي من الاجتماع، من اجتماع العرب على عبادة غير الله، ولا ينفي أن يوجد من يعبد غير الله في أي زمان وفي أي مكان، ولكنهم لا يجتمعون على عبادة غير الله، فعمد إلى التحريش بينهم فيما يتعلق بأمورهم الخاصة والعامة، فتكون نتائج التحريش الفرقة بين الناس والبغضاء والتدابر والحسد وغير ذلك من الآفات والأمراض الاجتماعية التي تفتك بالمجتمعات وتفرق بين أفراده وأسره وجماعته. وبالمقابل أن القوة والمنعة والخير بحذافيره في الاجتماع على الحق علما وعملا وتعاملا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل وما أكثرها وأعظمها وأجلها، وبحقوق الخلق على اختلاف مراتبهم قربا وبعدا.
عن سبورة بن أبي فاكة قال: عن سبورة بن أبي فاكة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقف قصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة.
هذا الحديث فيه دليل على عداوة الشيطان وجنده لبني آدم، كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوته لبني آدم. ثانيا بيان الطرق التي يأتي منها ويدخل على الناس بسبب الوقوع فيها. الطريق الأولى صده للناس عن الدخول في الإسلام، وهذه أكبر مصيبة يتسلط بها الشيطان وجنده على بني الإنسان. فكم أمة ثرمت من الإسلام بسبب وسوسته وكيده ومكره. فلننظر إلى اليهود من يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهم ثابتون على عقائد الفساد والشرك الأكبر والأعمال الموجبة للخلود في النار وبئس القرار إذا ماتوا عليها. وانظر إلى عالم النصارى كيف تقوقعوا على كتب محرفة ليست مما قال الله وأوحاه إلى رسله، ولم يؤمنوا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب صد شياطين الإنس والجن لهم عن الدخول في الإسلام. ولو دخلوا في الإسلام لدخلوا باب الرحمة من كافة أبوابه. ومن مات على نصرانيته فهو من أهل النار بشهادة الله وشهادة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عز شأنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال عز شأنه: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهو خطاب يتناول كل الأناس على اختلاف أجناسهم ومللهم ولغاتهم من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه في غار حراء إلى يوم القيامة. لا عذر لأحد ولا دين يقبل من أحد غير الدين الذي بعثه الله عز وجل به. وقال لنا ممتنا علينا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهكذا قعد الشيطان لبني آدم في طرق الخير وسبيل النجاة فصدهم، إلا من رحم الله صدهم عن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما هو الحال في هذا الزمن وقبل هذا الزمن، وصدهم عن الجهاد لأنفسهم والجهاد لغيرهم ليحرمهم خير المجاهدين، والفضل الذي لو جاهدوا في سبيل الله لأحرزوه. وفي الحديث إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وأخيرا، فالواجب على كل مكلف أن يجاهد هذا العدو بكل وسيلة من وسائل الجهاد حتى يرده خائبا منكسرا، ويكون هو الفائز قد أرضى ربه وأغضب الشيطان وتولى الرحمن وحزبه، وأبغض الشيطان وحزبه. وهذه هي صفات المؤمنين الكمل في إيمانهم الذين مدحهم الله وأثنى عليهم في القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وهكذا حياة المؤمنين لا يقدمون ولا يؤخرون بين يدي الله وبين يدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بل لا يقدمون ولا يؤخرون إلا في ظل شرع الله الكريم، والله تبارك وتعالى أعلم.
هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إننا نحبك في الله يا شيخنا، هل يجوز مناداة صفات الله كقولهم يا رحمة الله؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبكم الله عز وجل كما أحببتمونا فيه. ونحن من هنا وإن تباعدت الأجسام فإننا نلتقي على مائدة الدرس في مناسبات وإن كانت قليلة، إلا أن نرجو من الله أن يباركها وأن يجعلها نافعة لنا ولكم، وأن يجعلنا إخوة متحابين متواصلين على سبيل الاستمرار والدوام، ولا يكون لذلك منتهى حتى تلتف الساق بالساق. وشأن الدنيا حقير، وخير ما يتزود فيه الإنسان منها العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، ولا يمكن أن يتأتى لأحد علم نافع أو عمل صالح إلا إذا جلس على مائدة الطلب. فأعرف ذلك تماما وأبلغه إخوانك بقدر استطاعتك وعلى حسب جهدك، والله يتولانا ويتولاكم. وأما الجواب على السؤال فإنه لا يجوز لأحد أن ينادي الرحمة، لأنها من صفات الله الموصوف بالرحمة أو المغفرة أو العزة أو الحكمة أو القدرة، لا يجوز أن تنادى مفردة هكذا، لأن هذا لم يرد عن السلف ولم يكن من أساليبهم. فالواجب أن يسأل الله عز وجل، أن يسأل العبد ربه ويناديه
بأسمائه الحسنى فيقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا حكيم أمن علي بالتوفيق والهداية والرضا، ونحو ذلك من الأدعية التي لا يستغني عنها العبد. والله أعلم. يقول هذا سائل من ليبيا: رجل يسرق من عداد الكهرباء في مزرعته، وإن أخبر بأن هذا لا يجوز يقول: نحن مسلمون ولا ضرائب على المسلمين. الكهرباء معروفة في دنيا البشر أنها شركة، فأخذ الإنسان منها بدون إذن من الجهة المختصة يعتبر من الجرائم. وأن هذا الاستدلال منه استدلال جاهل، فأبلغوه بأن فعله هذا حرام، وأنه لا يجوز له أن يبقى عليه ويدوم، وعليه أن يذهب إلى الجهة ويخبرهم من يوم بدأ يتعامل هذا التعامل، ويبذل لهم الأجرة المستحقة حتى يكون مأكله حلال ومطعمه حلال ومشربه حلال ويكون شأنه حلال، وإلا فليعلم بأنه أخذ من الحرام نصيبا لا يجوز للمسلم أن يستمر عليه أبدا. فأبلغوه، والمؤمن منقاد لأمر الله، وسبب فعله هذا الجهل، فإن شاء الله يحل العلم حل الجهل، ويراجع نفسه ويبذل من المال ما يكفر هذا الذنب الذي وقع فيه، وفي المستقبل كذلك ينزه نفسه عن هذا العمل المشين والخيانة. هذا سائل أيضا من ليبيا يقول: ما حكم الوقوف للمدرس إذا دخل الفصل؟ ليس من هدي السلف الصالح الوقوف للعالم إذا دخل وإذا خرج. وفي الحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وليس الاحترام للمعلم في القعود والقيام، ولكن احترامه في القلوب وفي حسن الأدب معه، والتلقي للعلم الذي يحمله، والمحبة الصادقة الخالصة في الله ومن أجل الله، لأنه مربي بشرع الله. فعلينا أن نعمل الجائز والمستحب وأن نترك المحرم والمكروه. السؤال الأخير: السلام عليكم فضيلة شيخنا، أحسن الله إليكم. سائلة من جزيرة في البحر الكاريبي تسأل: هل يكون زوجي محرما لخالتي في الحج؟ بارك الله في السائل ووفقه للاستمرار في المواصلة على مائدة الدروس، سواء في وقت الظهيرة أو في وقت المساء، وجمعنا الله إياه على خير وفي خير. وثانيا أن زوج المرأة ليس محرما على أختها ولا على خالتها ولا على عمتها، فلا يجوز له أن يسافر بها ويخلو بها إلا مع محرم، فلا بد من هذا كله. بأن ما هو محرم على أم زوجته وجدتها هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.